من الحاجات الحلوه القديس يعقوب الرسول وهو بيكلمنا بيشرح لنا كده، بيقول لنا في الرساله الثانيه، وتاخدوا بالكم من ترتيب الكلمات وراء بعضها، وانتم باذلون كل اجتهاد، سنه تبتدي جد، وانتم باذلون كل اجتهاد قدموا في ايمانكم فضيله، وفي الفضيله معرفه، وفي المعرفه تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة، لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر، قد نسي تطهير خطاياه السالف. لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة. خدوا بالكم القديس بطرس الرسول هو بيأكد على عملية الاجتهاد، إزاي الإنسان حياته ياخدها جد. اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. أنا عايز أكلمك على حاجة واحدة بس، فضيلة من الفضائل الغالية جدا في حياة الإنسان، وهي فضيلة المودة الأخوية. فضيلة المودة الأخوية، والمودة الأخوية هو شكل من أشكال المحبة التي يستطيع الإنسان أن يمارسها كل يوم، بل يمكن كل ساعة. وحيث لمبة وظيفتها انها تنور، ملهاش وظيفة غير كده انها تنور. طب واي مسيحي بلا حب؟ ولو في واحد مسيحي وظيفته انه يحب، وظيفته دوره رسالته الرسالة بتاعته اللي بيقدمها. عشان كده بيقول لنا القديس إكليماندوس السكندري، عندما نرى أخانا فقد رأينا الله. يعني لما أشوف أخويا في الإنسانية كأني رأيت الله، لأنه هو رسالة من الله لي. الحكاية ده هي حكاية المودة الأخوية من الموضوعات المهمة خالص اللي شغلت السيد المسيح في خدمته على الأرض. يعني اللي يشوف كده حياة السيد المسيح في الثلاث سنين وكذا شهر فيما نسميه الخدمة العلنية، تجد ان السيد المسيح كان مشغول بحكاية محبة الآخر، او ما نسميه المودة الأخوية. يعني مثلا هدي لك مثال، كلكم فاكرين قصة الابن الضال. كان في اب وعنده ابنين، قصة اللي انتوا عارفينها. وبعدين في واحد الصغير غلط وبعد وفاق ورجع، ولما رجع أخوه الكبير اتزمر على رجوعه وحب يقلب الفرح لنكد، كويس. وبعدين وقف يعاتب أبوه، يقول له إيه؟ يقول له حتى أخوه لما رجع الابن الصغير الكبير تذمر، شاف البيت فيه فرح كده، ما هو في ناس كده يشوف الفرح يحب يقلبه نكد، فرفض انه يدخل البيت. فابتدى يعاتب ابوه ويقول له ايه، يقول له ابنك الصغير ده هو لما خرج وراح واكل معيشتك مع الزواني، اتهم اخوه يعني، ذبحت له العجل المسمى، وانا حتى مش عاطيني جدي، يعني كده خروف صغير ولا معزه صغيره علشان افرح بيها مع اصحابي. فيقوم ابوه يقول له ايه، كل ما ليه هو لك، ولكن كان ينبغي ان نفرح ونصر لان اخاك هذا كان ميتا فعاش. لازم تاخد بالك من حكايه الاخوه دي وحكايه الموده، ده موضوع خطير. طب اقول لك حكايه تانية، كلكم عارفين موضوع السمير الصالح، السامريين واليهود ضد بعض خالص، وفي التاريخ لما اتقسمت الاسباط ال 12 بقوا 10 فوق سموا نفسهم مملكه اسرائيل، واثنين تحت سموا نفسهم مملكه يهوذا، وبقوا ضد بعض. وبتوع يهوذا مملكه يهوذا دول كان عندهم الهيكل في اورشليم، فبتوع الشمال اللي هم مملكه اسرائيل راحوا السامره وابتدوا يعبدوا المرتفعات، يعني يعملوا حاجه زي الاصنام كده ضد بعض، ما يقبلوش بعض. السمير الصالح بقى الكاهن اليهودي معدي، والشخص اللي اعتدوا عليه، واحد يعدي عليه ما يعبروش والتاني ما يعبروش، جاله اللي ضده اللي هو عدوه السامري، شافه كده في حاله صعبه، ابتدى يشيله ويطببه ويعالجه، وسمي السامري الصالح مع انه ما يعرفوش ولا قريبه بل بيعتبر كانه عدو. هل تحب اخيك؟ هل المحبه عندك ممتده لكل احد، ولا المحبه عندك؟ طب اديكم صوره تانية، كلكم فاكرين المفلوج اللي كان بقاله 38 سنه، فاكرينه نايم على البركه، يجيله المسيح يساله سؤال من 3 كلمات، اتريد ان تبرأ؟ يوم الرجل المفلوج ده يرد رد غريب قوي، يقول ليس لي انسان، مفيش حد. يا ده انت انسان عيان ومريض ومفيش حد جنبك، ليس لي انسان. اين ذهبت المحبه الاخويه؟ مفيش واحد انتوا بتثبتوا انكم فلاحين فعلا. احنا عندنا في مصر ما عادش النور بيتقطع ابدا، لا فلاحين ولا غير فلاحين، عشان تعرفوا التقدم اللي عندنا. تعرفين مصر دلوقتي بتصدر كهرباء؟ انا بتكلم جد، مصر بتصدر كهرباء دلوقتي، صدر كهرباء لدول كتير في افريقيا، وهتصدر الكهرباء لدول في اسيا زي الاردن ولبنان، وفي احتمالية كمان انهم يمدوا كمان كهرباء لغاية اوروبا. يعني لو تحبوا نجيبها لغاية هنا مفيش مانع، يعني او المرة الجاية وانا جاي اجيب وياي بقى شوية سلوك كده ولا حاجة. الراجل المفلوج 38 سنة ماليش انسان، اتخيلوا وياك، ملوش جار، ملوش قريب، ملوش اخ، ملوش معرفة، ملوش صديق، ملوش 38 سنة، وايه اللي كان يحتاجه؟ زقة صغيرة علشان ينزل المية. المودة الاخوية، هل تحب اخيك؟ أخيك في الإنسانية. حتى المرأة الخاطئة اللي في يوم من الأيام وقعت في الغلط، لما جابوها قدام المسيح ما كانش فيه ولا واحد من موجودين اللي عايزين يرجموها قلبوا حن عليه، عشان ما فيش المحبة الأخوية، عشان ما فيش المحبة الأخوية. وبعدين كان كل واحد شايل له حجرة ومستعد يرجمه، مع أن عنده خطية ربما أكبر من اللي عند هذه المرأة. وكانت النتيجة أن المسيح تعامل مع الموقف بكل الحكمة وأظهر لهم الخطية دون أن يعلمها أحد. حدش عارف خطية التاني، لكن شافها مكتوبة على الأرض. وكانت النتيجة أن الكل ترك حجارة الرجم، والمسيح نظر لها كده: أما دانك أحد؟ لا، اذهب. قصص الكتاب المقدس في المحبة الأخوية لا تنتهي. كلكم فاكرينه، الرجل إياه اللي كان قلبه ناشف وكان همه ليلة نهار إنه بيشتغل عشار، يعني جامع ضرائب كده، وكل الناس قدامه بتتكلم عن المسيح. قال نفسي أشوف المسيح. طب وبعدين هتعمل إيه؟ قال بس أنا عشان قصير هتوه في وسط الزحمة، هطلع فوق شجرة أو جميزة علشان أشوف المسيح، بس أشوفه. خد بالك، بس أشوفه. الشوفة دي هتاخد إيه؟ ثانيتين، ثلاثة، خمس ثواني، 10 ثواني، هتاخد إيه؟ يقوم المسيح يجي لغاية الشجرة دي أو الجميزة دهيت ويقف تحتها وينده عليه للناس مش شايفاه. شوف المحبة التي تنطلق إلى إنسان خاطئ، ويقول له: زكى زكى، أسرع وأنزل. طبعا زكى اتلخبط وارتبك وابتدى ينزل، لكن وهو نازل سمع أعجب ما يكون: ينبغي أن أكون في بيتك النهاردة. انت كنت عايز تشوفني 10 ثواني؟ لا، ده انا هاجي اقضي اليوم عندك في البيت. ايه المحبة دي؟ يقوم زكى يقف بكل فرحة ويقف ويقول: نصف اموالي للمساكين. يا ده انت كان المال هو معبودك، ايه اللي حصل لك؟ قال عينيا لما جت في عينين المسيح اتغير كل حاجة. اتغيرت كل حاجة. طيب وبعدين يا زكا؟ قال: نصف أموال المساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد له 4 أضعاف. يا مرة واحدة كده، خد بالك، اكتشف زكا أن سعادته ليس في ماله، ولكن في علاقته بالمسيح، أو في محبة المسيح اللي شاف عنده. ده حين محبتك لأخوك تغيره، تغيره. مجرد محبة المسيح أو نظرة المسيح لزكة اتغير تماما وصار إنسانا جديدا. أحكي لك عن المرأة السامرية، ما أنت عارف حكايتها. أحكي لك عن إيه ولا إيه؟ اسمع العبارة الجميلة دي: بحثت كثيرا عن الله ولم أجده، وفتشت كثيرا عن نفسي ولم أجدها، ولكنني ذات يوم وجدت أخي، حينئذ وجدت الله ووجدت نفسي. هقولها تاني: بحثت كثيرا عن الله ولم أجده، وبحثت كثيرا عن نفسي ولم أجدها، ولكنني عندما فتشت عن أخي وجدت التلاتة، الله وأنا وأخويا. أرجوك تنتبه إلى هذه. إحنا في بداية سنة قبطية جديدة. راجع نفسك، قلبك منفتح بالحب نحو كل إنسان ولا بتصنف الناس بقى ده أقبله وده ما أقبلوش وده نص نص وده ربع ربع وده يبقى بيني وبينه علاقة وده نقطع العلاقة وده أخصمه وده ما كلموش وده ماليش دعوة بيه. إيه إيه إيه، راجع نفسك، كل هذه خطايا، خطايا أمام الله. ويقولها لنا قديس يوحنا بعبارة واضحة جدا، وأرجوكم العبارة دي اللي يدقق فيها يخاف. يقول كده: من لا يحب أخاه يبقى في الموت. حاول كده ترددها جواك: من لا يحب أخاه يبقى في الموت. يا ربنا ملوش دعوة بيه. دي في يوحنا 15:21. عايزك تعرف انك انت عندما تحب اخيك في الانسانية انت تعيش المسيحية في عمقها. تعال اقول لك قيمة ان انا احب اخويا. اول حاجة ده دليل على ان في علاقة بيني وبين ربنا. انا بحب ربنا، يوم محبتي ربنا اللي مش شايفه بعناية بترجمها لمحبتي لاخويا. والمحبة ده هي اللي بتكشف أنا بحب ربنا قد إيه، بتحب أخوك قد إيه، قليل ولا كتير. هو ده اللي بيكشف محبة ربنا عندك. ومحبة ربنا دي ملهاش مقياس. زي بالظبط عارفين لما بنيجي نقيس الحرارة بالترمومتر، الحرارة بتبقى عند الإنسان بيجرد يحط الترمومتر يقول له الحرارة ده هي مثلا 38 وشرطتين، لا دي 39، لا دي 37. أول حاجة محبتي لأخويا دليل على أنني أحب الله. والأمر ده مهم جدا في مجتمعاتنا الكنسية. الكنيسة بقى فيها أبونا الأسقف وأبونا الكاهن وأخونا الشماس والخادم والخادمة والكنيسة اللي فيها برد أو لجنة وهكذا. كل ده إذا لم يدوروا جميعا في دائرة المحبة، طب يبقى الخدمة معناها إيه بقى؟ يبقى فاضل إيه؟ يبقى فاضل إيه؟ وده السبب إن الكنيسة بتعلمنا في بداية كل قداس يقول لنا قبلوا بعضكم بعضا. ده بتأكد، بتقول لك المحبة عندك لأخوك اللي جنبك، لأختك اللي جنبك، دون النظر هو مين هذا الإنسان. وأخويا اللي جنبي بيمثل البشر كلهم، كل البشر. النقطة الثانية إن محبتي لأخويا هي مقياس على سلامة العبادة. أسألكم سؤال لطيف قوي. المسيح في العزة على الجبل اتكلم عن ما نسميه أركان العبادة، أركان العبادة، وقال أركان العبادة الصوم والصلاة والصدقة، التلاتة صوم وصلاة وصدقة. لكن لما جه يتكلم عليهم اتكلم عليهم بترتيب غريب قوي. اتكلم الأول عن الصدقة، ونمرة اتنين عن الصلاة، ونمرة تلاتة عن الصوم. يسوع انت تقصد حاجة؟ هو مش مفروض كنت تقول الصلاة نمرة واحد؟ قال لا، ده الصدقة اللي هي فيها تعبير عن محبتي لأخويا، والصلاة اللي فيها تعبير عن محبتي ربنا، والصوم اللي فيه تعبير عن خروجي من أنانية نفسي من خلال الصوم. عشان كده الله وضع محبتي لأخويا من خلال رمزية تقديم الصدقة نمرة واحد، بحب أخوي ولا لا. إذن محبة الآخر هي دليل على صدق العبادة بتاعتك. هنا أقف أصلي وارفع إيدي وبالساعات الطويلة ومخصم أخويا. إيه التناقض ده؟ أو مش بكلمه، أو يعني مستبعده من حياتي، كيف يكون؟ الحاجة الثالثة بقى والأهم، يعني محبة الآخر هي دليل علاقتي ومحبتي ربنا، محبة الآخر هي دليل على صدق عبادتي. نمرة ثلاثة بقى، إن محبة الآخر هي مقياس للدينونة. عندما يقف الإنسان أمام الله هيسأل، عندما يقف الإنسان أمام الله هيسأله، كنت بتحب أخوك؟ تقول لي إزاي يا رب كنت بحبه، يعني إيه؟ قال يعني كنت جوعان فأطعمتموني، وكنت عطشان فسقيتموني، وكنت افتكر دول الفقراء، الرجل الفقير ما عندوش أكل ولا ما عندوش مية، ولا الرجل العيان. مش ده بس، ده دي معناها واسعة جدا، دي بتشمل البشرية كلها. ده ممكن كنت جوعان مش للطعام، لكن جوعان للتقدير، جوعان للاحترام، جوعان للتشجيع. ده ممكن يعني أخويا جنبي وما شجعتوش، طب ما أنا قصرت في حقه. ما هو التشجيع ده صورة من صور المحبة. طب أخويا جنبي وما قدرتوش، ما هو ده برضو تقصير في المحبة. إذن كنت جوعان فأطعمتموني، وكنت عطشان فسقيتموني، هذا تعبير عن علاقتك بالإخوة البشرية، بكل أحد، بكل إنسان. والصورة دي هي الصورة الجميلة. إطعام الفقير ليس طعاما فقط أو غذاء، ولكن إطعامه بكل الاحتياج، الاحتياج النفسي والاحتياج الاجتماعي. زيارة المريض، كل هذه تعبير واضح بيقدمه المسيح لنا، وبيقول لنا كده: وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ده اللي قالها لتلاميذه، تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ويجي القديس يوحنا الحبيب يلخصها لنا ويقول كده: نحن نعلم أننا انتقلنا من الحياة، من الموت إلى الحياة، لأننا نحب الإخوة. خدوا بالكم، يعني نص واضح وصريح. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة، السبب لأننا نحب الإخوة. نحب أي إنسان، إخوتك، إخوتك في البشرية. الخلاصة: وأنتم باذلون كل اجتهاد. احنا في بداية سنة، حط قدامك مبدأ من مبادئ الحلوة اللي تعيش بيها قيمة. وأنتم باذلون كل اجتهاد، قدموا في إيمانكم فضيلة. انت مسيحي، قدم الفضيلة. وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعفف، وفي التعفف صبر، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية. التقوى اللي هي مخافة الله. قدم مودة أخوية، وفي المودة الأخوية المحبة. ويقول لنا كده: لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. خلي واحد كده مجتهد، كل ما تحب الآخر كل ما تصير أكثر اجتهادا. وعمل تدور وتفتش على كل إنسان، كل إنسان. ده ممكن إنسان يكون محتاج منك كلمة، تشجيع، مكالمة تليفون، زيارة، تقدير، بأي صورة من الصور. ولكن في داخلك أنت مش بتعمل ده تفضلا، ولكن بتعمل ده من محبة المسيح اللي امتلأ بها قلبك، فتقدمها للآخر. احنا في بداية سنة جديدة، وحلو خالص ان الانسان يحط قدامه اهداف. من الاهداف اللي ممكن نحطها ان انا السنة دي هتعلم ازاي محبتي تمتد الى كل احد. احيان واحد يمسك سيرة حد، ما هو ده كسر المحبة. احيانا تنقل اخبار مش مظبوطه، ما هو ده كسر المحبه. وقيسوا على هذا نماذج كثيره في حياتنا. احيانا واحد كده على طريق سبيل الخطا يشيع اشاعه غلط، اقرا حاجه مش عارف على الفيس ولا على السوشيال ميديا بصفه عامه وراح منشرها. طب ما هو ده كسر المحبه، كسر المحبه. ربنا يحفظكم ويبارك في حياتكم، وانا سعيد خالص ان انا ازوركم وان انا اشوف الكنيسه دي. وزي ما بقول لكم هي الخبره الاولى في زياراتي لامريكا، لما جيت هنا من حوالي 10 سنين وكانت فرصه طيبه خالص، كان فيها ابونا رهام وقتها يعني قبل ما يبقى فيها عدد من الاباء المباركين وعدد من الشمامسه اللي بيخدموا، وطبعا بقى فيه الابرشيه المباركه، ابرشيه نيويورك ونيو انجلاند ونيافه انبا دافيد. ومحبتكم وعملكم الكبير ونشاطكم وخدمتكم شيء يفرح خالص. واحنا جينا من مصر امبارح، مش امبارح برضو ولا انا مش فاكر، بقنا مدة فجينا امبارح وبنعمة ربنا عندنا جدول خدمة وافتقاد كده، ونشكر الله الأحوال في مصر بتتطور شوية بشوية والوضع بيتحسن، ونشكر الله الكنيسة لها خدمتها المباركة وخدمتها بتمتد وعملها مثمر جدا. وطبعا عدو الخير بيحارب مش كده برضو، ما بيسكتش، فلازم يحارب. وحتى المشكلات اللي موجودة لازم نبقى عارفين ولازم نبقى واعيين كويس. احنا مجتمعنا فيه مشكلات، مين قال ان ما فيش مشكلات؟ كويس، في مشكلات، وكل مشكلة بنحلها بطريقة. مش كل حاجة بتتحل بالإعلام ولا بتحل بالميديا ولا بتحل بالصوت العالي، مش كل حاجة، كل حاجة عايزة حكمة كده. وكل الكنيسة بتشتغل ويا بعضها. الكنيسة ما هيش البابا بس، ولا هي الأسقفة بس، ولا هي الكهنة بس، الكنيسة كل دول والشمامسة والخد، ده كيان كبير، كيان كبير بيشتغل، واخدين بالكم؟ وكل واحد بنعمة المسيح قايم بدوره، لازم تبقى واثق من كده، ما تسمعش الكلام اللي بيتقال، كل واحد عارف بيعمل ايه بالظبط. طبعا كتير خالص زي ما كنت بقول الصبح بتجيلكم اخبار هنا وهي بتعدي كده من عندنا من افريقيا وجايلكم امريكا بتعدي على الاطلنطي، فتقوم ايه يحصل لها، مش عارف بيحصل لها ايه، تجيلكم بشكل غريب، تبقى بالشمال لليمين. كويس، بيحصل عندنا مشكلات طبعا. قال لا، هو في مجتمع ما فيهوش مشكلات؟ مجتمع، وبنحاول نحل مشكلات. مشكلة احيانا تتحل في يوم واحيانا تتحل في وقت اكتر في وقت اقل، مشكلة تحل بهدوء، مشكلة تحل بالصلاة. هي الكنيسة القبطية جديدة، كنيسة قبطية لها تاريخ قرون، ويا ما شافت مش كده برضو، ويا ما حصل فيها وممتدة، ونشكر ربنا في نجاح مستمر وعمل مبارك. وعدو الخير بيحارب، انتبهوا، انتبهوا للحكاية ده هي. ونشكر ربنا من 5 سنين لما حصل ثورة 30 يونيو 2013، أوضاع كتيرة في مصر بتتعدل، بس خد بالك كانت مقلوبة هذه الأوضاع من عشرات السنين، محتاجة وقت. وبعدين انتوا فاهمين ان مجتمعنا في مصر بيزيد في السكان حوالي 2.5 مليون كل سنة، فده بيعمل ضغط شديد جدا، ومصر ميزانيتها محدودة، دولة نامية، ما تبقاش حضرتك موجود هنا وتحكم بما تراه هنا عايز تحكم بيه على مجتمعات اخرى. دولة نامية امكانياتها محدودة، زي اي بيت امكانياته محدودة، فلازم بيتصرف على فضوء الامكانيات دي مش كده برضو. لكن نشهد امام الله ان الامور بتتحسن شوية بشوية، صح ما وصلناش لاحسن درجة، لكن خطوة بخطوة، خطوة بخطوة. يعني مثلا كام مرة بينادوا في مصر يقول لك ما فيش حد بيحتل منصب من المناصب الكبيرة، فيش محافظ مسيحي، مش كده برضو؟ مش بقالنا عشرات السنين ناس بتقول الكلام ده؟ طيب لما يبتدي المجتمع يحصل فيه تغيير في هذه الناحية، ده مش يعتبر تقليد حتى لو كانت خطوة. أظن كلكم عارفين المثل اللي بيقول مشوار الألف ميل ها يبدأ بخطوة. ألف ميل يبتدي بخطوة، وقطعت خطوة كويس قوي. دلوقتي نشكر الله، وأنا ما بصش حكاية محافظ مسيحي ومسلم، أنا يهمني الشخص المسؤول يبقى شخص ذو كفاءة، مش كده برضو؟ احنا يهمنا الكفاءة، جودة الشخص وكفاءته في المنصب بتاعه. فدلوقتي في التعديل الأخير لما يبقى فيه محافظ مسيحي لمحافظة كبيرة جدا، ومحافظة يعني واحدة دكتورة إنسانة فاضلة تبقى أيضا مسؤولة وهي في منصب محافظ لمحافظة ساحلية مهمة جدا، ده مش يعتبر خطوة؟ واحد يفضل يقول طب ما في مشكلة في المنيا، طب ما في مشكلة، أيوة عندنا مشكلات، واحنا مين قال ان يبقى في مشكلة ونغطي عينينا؟ أرجوكم انتبهوا للأمور ده هي. وفي نفس الوقت نشكر الله من أول السيد الرئيس لغاية كل المسؤولين بيحاولوا بيجتهدوا في عمل مصر جديدة، بس عشان نغير في كل أفكار البشر عايزة وقت طويل، لكن هناك جهود مخلصة، وهناك مشروعات عملاقة، وهناك عمل دؤوب بيتم على أرض مصر، والعمل ده لازم يبقى له ثمر. ده اللي بيحط بذرة نخلة عشان يأكل من النخلة بيقعد قد إيه؟ 20 سنة عشان النخلة تطلع بلحية نخلة. فأرجوكم طبعا أنتوا لما الصلاة، إحنا نؤمن بقوة الصلاة، طلبة البار تقتدر في فعلها كثيرا، وده شيء مهم خالص. نؤمن بالعمل الروحي بجوار العمل المادي اللي بيشتغل، ونؤمن بأن الله يطور الأمور وأن الأمور كلها تتحسن. ولما سبت مصر كانت بصورة، النهاردة مختلفة خالص، فيها نقط إيجابية كتير خالص وبتزيد يوم ورا التاني. خلي دايما عندك أمل، خلي دايما عندك رجاء، وثقوا من الكلام ده أنا بقوله من وازع قلبي الداخلي وما أراه. طبعا في أصوات شديدة جدا بتقول كلام غلط وكلام وحش وبتشوه الصورة في كل حاجة في كل شيء. فاكرين لما مصر ابتدت أول مشروع في مصر الحديثة دي، مشروع قناة السويس اللي هو اللي تم في بداية، راحوا قايلين عليها دي ترعة، مش كده برضو؟ ترعة قالوا عليها ايه؟ وصلت عندكم تشت؟ أنا أول مرة أسمعها صدقني. يعني روح لو قعدوا ياكم شوية زيادة هيسمع حاجات تانية خالص. لو تشوف دلوقتي أولا لما جم الشباب اللي قال عليهم أبونا إبراهام، الشباب اللي جبناه من كنايسنا في العالم كله، وكان من إبرشية نيويورك ناس موجودة فيه، لما جبناهم قلنا يروحوا يزوروا أحدث مشروع عندنا، مشروع قناة السويس، وخدهم رئيس الهيئة الفريق مهاب مميش وركبهم مراكب كبيرة في قناة السويس، ونزلوا شافوا بقت القناة دبل يعني تو ويز كويس، وازاي ان السفينة اللي كانت بتقعد بال 18 ساعة تابع زمن تقاطر بتاعها بقى قليل، وبقى في ريت اكتر، ودخل قناة السويس بقى اكتر واوسع، وبيبنوا دلوقتي جنبها منطقة صناعية ضخمة جدا بحجم سنغافورة، بحجم سنغافورة دولة. يعني النماذج النجاح كتيرة خالص، اسمعوش الكلام المغرض أبدا. ويعني أنا شخصيا أحيي منظومة مصر بداية من الرئيس والحكومة والبرلمان والكل بيجتهد وزي ما بكرر في كلامي، في كل مجتمع فيه مشكلات، والشطارة المجتمع انه يتغلب على المشكلات ده، وده بيبقى صورة حلوة قدامنا بنحطها باستمرار. وازاي ان مصر الولادكم اللي جم عندنا وزاروا وشافوا كل حاجة راجعين مبهورين بكل شيء، لان احنا خليناهم يشوفوا الامور على حقيقتها، وخليناهم يشوفوا كل حاجة بزمانها. يعني قناة السويس حاجة حديثة جدا، وفي نفس الوقت راح الاهرامات القديمة جدا، راح مثلا مصر القديمة بقدورتها وكنائسها القديمة، وراح التجديدات والتطويرات اللي بنعملها في الكاتدرائية في العباسية، وهكذا. خلينا يشوف كل حاجة، يشوف ماضي، يشوف حاضر، يشوف مستقبل. يروح مكتبة اسكندرية، نعمل رحلة بحرية في البحر الأبيض، يركبوا في قناة السويس. كل ده كل المفردات أو الايتمز بتاعت الزيارة عطتهم صورة حقيقية عن مصر. أنا مش عايز أطول في الكلام، ربنا يبارككم ويكون وياكم، ونشوفكم في مصر باستمرار كده، ونيجي نزوركم كده ونقعد ويا ال